صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وحتى يعني تكون الفائدة شاملة وعامة، أرى إن شاء الله بعد العيد مباشرة أن نبدأ في مادة رابعة بعد العشاء، وهي شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمة الله عليه. 37 قاعدة مهمة جدا، نأخذها إن شاء الله بشرح مبسط من خلال دراسة منظومة القواعد الفقهية مع الفقه، تجد عندك الملكة بدأت تزداد. أيضا أهم شيء في طلب العلم الشرعي الصبر وعدم التعجل. تعجلت، اعلم أنك لن تفلح أبدا. ودايما طالب العلم الصحيح لا يخلو عن أمور ثلاثة مجتمعة حتى تنظر أأنت من طلاب العلم أم لا، يعني صفات طالب العلم لكي ينجح. أول شيء أن يكون ملازما لشيخ حتى يموت. اللهم إلا بقى وصلت أنت في مرحلة من الزمن أنت شيخ البلد كلها، يعني ما يوجد لك نظير خلاص. لكن طالما فيه شيخ أكثر منك علما وخبرة وحكمة ودربة وحشمة لابد أن تلازمه، ومعنى كلمة تلازمة لابد أن يكون بينك وبينه اتصال ولقاءات لازم. يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ظل مع الشيخ محمد ابن إبراهيم 10 سنوات كظله. شوف هذا المهم عن الشيخ، الشيخ ابن باز ظل معه 10 سنوات كظله، و20 سنة من قطع الاتصال بينهما. لأول شيء يبقى اتصالك وملازمتك لشيخ. الأمر الثاني قراءاتك، لقراءة معينة بقرأها، يعني بحضر مع الشيخ الفقه الميسر، بروح مثلا أقرأ في كتاب مثلا كذا لازم. الأمر الثالث أن يكون له بحوث ودراسات. الثلاثة مجتمعة يبقى أنت فعلا طالب علم صح، تخلفت واحدة يبقى كده ماشي خطأ. ورجائي رجائي رجائي اصبر ولا تتعدل، يعني اسألني وناقشني واعتب علي بعد 3 سنوات من تاريخ اليوم، لأن أبقانا الله على وجه الأرض، إن متنا فما عند الله خير وأبقى. يعني 3 سنوات بالضبط يا شيخ صبحي يا حاج جمال يا عم الحاج، نتقابل مع بعضنا في الجامع ده نشوف نقيم دراستنا. أما قبل 3 سنوات، ده 3 سنوات خد بالك فيها تجاوز، فرجائي ما تستعجلش. وبعدين تعالى أنت يهمك إيه؟ مش يهمك تبتغي الأجر من الله، خلاص إحنا بنأجر نبتغي الأجر من الله. أما الاستعجال خطير جدا يا أخوان، الاستعجال في الطلب وعدم التؤدة وعدم الموازنة في دراسة العلوم خطير جدا. علشان كده أنا جبت كتاب دراسة النفال عشان تربنا وانت، وجبنا كتاب الفقه عشان نعرف أصول دين وأصول التلقي المعتقد. فرجائي رجائي اصبر وواظب معانا ومع الأمرين الأخرين اللي هو ليك قراءاتك وليك بحوثك، ولكن كل هذا يكون من خلال اتصالك مع الشيخ الذي تثق في علمه ودينه وتقواه وورعه. نكمل إن شاء الله. هنعيد المسألة الرابعة تاني. فروضه أي أعضاؤه، وهي 6: غسل الوجه بكامله، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، والمعني بالفم أي داخل الفم، والمعني بالأنف أي داخل الأنف، هذا المراد. والدليل أنهما من الوجه وليس من الجوف، إذا دخل فيهما الماء أو الطعام أثناء الصيام ولم يلج إلى الجوف فالصوم صحيح. مفهومة؟ طيب، يقول غسل اليدين إلى المرفقين بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. خد بالك حديث الأذنان من الرأس معناه إيه؟ يعني معناه ينبغي علي أن أمسح بأذني كما أمسح برأسي، لأن الأذنين من الرأس. أيضا يلزم من الحديث ألا أخذ ماء جديدا للأذنين. فهمت؟ يبقى الماء على كفي، أدبر وأقبل بكفي على رأسي ثم أردف بمسح الأذنين، أما أن آتي بماء جديد. نعم، أيوة، ما هي أصل الرأس؟ الأذنين من الرأس يعني جزء منه. طب العضو لما يكون أكثر كبير بأخذ مية مرة واحدة ولا مرتين؟ مرة واحدة. كذلك الأذنين من الرأس. طبعا دي مسائل الخلاف فيها واسع والأمر فيها يسير، ولكننا بنبحث عن الوصول إلى أعلى درجات الكمال على قدر الاستطاعة. ولكن كما قلت وأقول، المسائل الخلافية أرجو أن تتسع الصدور. يعني هنا المشايخ بيقولوا إيه؟ فلا يجزي مسح بعض الرأس دون بعضه. قل في مصر من تجد من يمسح رأسه كامل، قل يعني. بالأمس كنا في جنازة عندنا في القرية، فدخلت أتوضى فوجدت رجلا بالضبط يلبس قلنصوة كهذه وعليها عمامة، فردها إلى الخلف بمقدار سنتي وأنا أراه وتعمدت، وإذا به يفعل أصبعيه هاتين أسفل الحنفية وعمل كده، يعني كأنه بيمسها بالنار. واخد بالك؟ ده أمان. هنا يا أخوان مسألة أن نقول أن وضوء هذا الرجل باطل فيها شيء من الصعوبة، شيء من الصعب، مكروه. أما أن تقول وضوءه باطل وصلاته باطلة، لا، اربع على نفسك. وإذا أردت أن تحمل نفسك على العزيمة والأحوط فليس لك أن تحمل الغير، ودي اللي بركز عليها. صدورنا تتسع في المسائل الخلافية، عشان كده أمليت عليكم فقه الخلاف مبسطا. يبقى بننظر للمسألة اختلاف تنوع، تضاد، سائر، غير مضمون. خلاص هنا بقى يأتي واجب النصح، أنصح، لأن الدليل محتمل ولو من بعيد. يعني وامسحوا برؤوسكم، بعض أهل العلم ومنهم الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي حجة في اللغة ودي لازم تعرفها كويس، قال الباء للتبعيد، والصواب أن الباء للملاصقة، ولكن ده قول، وإن كان قول بعيد ولكنه له وجهة في الدليل. رجائي في هذه المسائل وأشدد عليها. طيب، نعم. أيوة. سيأتي بإذن الله. تسأل عادل ما بعرفش حاجة عادل، ما بعرفش حاجة خالص. ما هو لا جزء من الرأس. لا ما أنا بقول لك هو جزء من الرأس، واختلف في الجزئية. ما هو ده كله ناتج من التساهل، من التساهل في المسألة. قلنا سيأتي بإذن الله إن الأصل في الوضوء مرة واحدة، كل عضو يغسل مرة واحدة، وفيه ثبت عن النبيين صلى الله عليه وسلم مرتين، وثبت ثلاث مرات إلا الرأس مرة واحدة فقط. معنى كلمة مرة واحدة يعني أدبر وأقبل، اسمها مرة واحدة، لحظة واحدة. في حديث حسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الرأس ثلاثا، وحقيقة الأمر وإن كان العلامة الألباني حسن الحديث، غير أن الإمام ابن القيم وصفه بالشذوذ وقال لم يثبت عن نبينا أنه مسح الرأس أكثر من مرة، وهو المعتمد وعليه الفتوى. نعم. أرجعه تاني بس المرة الثالثة ليست من السنة وليست من الدين كالعادة. خلاص خلاص شو مشكلة؟ خلاص ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. معايا مشايخ؟ طيب غسل الرجلين إلى الكعبين فضل. غرفة واحدة الاثنين إن استطعت، عجزت لكل واحد غرفة. غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على اليدين والوجه. وفي قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر معطوفة على الرأس. ما أنا هقول لك حاضر حاضر. يبقى الأرجل إما أن تكون معطوفة على اليدين والوجه وإما أن تكون معطوفة على الرأس. فإن كانت معطوفة على الوجه واليدين فالمسألة واضحة، اغسل وجهك ويديك واغسل رجليك. وإن كانت معطوفة على الرأس فيرد إشكال، وهو هل يجزئ مسح الرجلين فقط؟ الجواب لا يجزئ باتفاق. أما توجه وجه العطف إزاي؟ ما هو المعطوف والمعطوف عليه والمعطوف يتبع المعطوف عليه، صح؟ قال لك العلماء وجهوها وجهين. الوجه الأول قال هذا فيه إشارة إلى مشروعية المسح على الخفين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي امسحوا على الأرجل إن كان عليها خفين، وهذا توجيه شيخنا المبارك العلامة العثيمين. الوجه الثاني قال والمراد بذلك غسل مع المسح، والمعني بالمسح هنا الدلك. واستدلوا على توجيه الآية بهذا الوجه من السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه قط أنه مسح على الرجلين، والسنة تبيان لما في القرآن. واضح يا مشايخ؟ السنة تبيان لما في القرآن. نعم.
قصد القدم الغسل.
أي الغسل نعم. نعم.
الرأس قصد فيها المسح.
نعم.
هنا لما بنلبس دورة بنمسح على الدورة.
مظبوط.
هنا لما نلبس عمامة الرجل مثلا رجع عمامة شوية وعمل كده قبل أن يمسح عليها مثلا.
ده الصواب،
يعني لو مسح على الإمامة أولى من أن يعمل كده.
يجزئ طبعا، لأن المسح على الناصية وعلى الإمامة ثابت عن النبي، هنا من حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح ثابت عن النبي. تفضل. ها؟ يسأل أخونا هل يشترط أن يلبس الإمامة على الوضوء؟ الجواب لا يشترط لعدم ورود النص. أيوة شيخ فتحي. لبس القميص بيكون بيمس عليه؟ نعم. هذا ليس بمستغرب يا شيخ فتحي، في زمن الغربة الذي نحن فيه فليس بمستغرب. ولا مش أكمل درسنا؟ طيب بعد ذلك الترتيب، الترتيب خذوا بالكم بقى، لأن الله عز وجل ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوئي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. وبناء على الترتيب من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على وجوب الترتيب قوله تعالى فإذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كويس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الاستدلال إيه؟ إن العرب من أساليبها اللغوية أن تأتي بالأشياء المشتركة في الوصف بعضها إثر بعض، والمختلف يأتي منفردا، ده من أساليب العرب. طيب فإذا جاء بالمختلف بينما ينبغي أن يأتي مترادفا دل على حكم آخر. بمعنى إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كان السياق يقتضي وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. يأتي إيه؟ بالمغسولات مع بعضها ويفصل الممسوحات. فلما جاء بممسوح بين المغسولات دل على وجوب الترتيب. اتفهمت؟ فلما جاء بممسوح بين الايه المغسولات دل على ايه؟ على الترتيب. والمساله اللي انا اثرتها في اللقاء الماضي قلنا اللي دخل اكرمكم الله يغتسل تبردا او تنظفا او بنيه رفع الحدث ثم غمس بدنه في الماء او نزل الماء على بدنه دون الترتيب المذكور لا يجزئه ولا يرفع عنه الحدث. كلنا فهم بقى اللقاء الماضي مظبوط؟ قلنا ليه؟ لان هنا اختل الترتيب. واحنا قلنا غسل الاعضاء الست الاعضاء الاربعه وبعد ذلك الترتيب والموالاه مع النية اسمها أركان الوضوء. والركن في الأمور التعبدية من تركه جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت عبادته ولا تصح. الركن في الأمور التعبدية من تركه جاهلا ناسيا متعمدا بطل عبادته ولا تصح. فمن ترك النية أي نية الوضوء متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لا يصح وضوء. ومن ترك مسح الرأس متعمدا ناسيا جاهلا لا يصح وضوءه. العذر الوحيد الذي لا يؤثر إذا ترك الركن أن يكون عاجزا أو مكرها، يعني ما استطاع أن يمسح رأسه. من استطاع أن يغسل رجليه خلاص عاجز، أو مكره، إنسان أكرهه وقال إياك أن تغسل رجليك عنوة الوضوء، إن غسلتها سأقطعها لك، يبقى ده حالة الإيه؟ الإكراه. الركن السادس الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. هنا العلماء حبوا يجعلوا ضابطا للموالاة. طب إيه ضابط الموالاة؟ فهنا اختلفت الأقوال نظرا لعدم ورود الدليل الصريح في ضبط الموالاة. يعني عضو وراء عضو، طب انا بتوضا غسلت الكفين والوجه واخويا جه قاعد يتكلم معايا في قضيه، قعدنا نتكلم انه هو، وبعد ذلك اكملت الوضوء، طب كملته لحد فين؟ قعدت قد ايه؟ دقيقه اتنين ثلاثه، ولا قفلت الحنفيه وقعدت انت هو تكلمه ربع ساعه وبعد كده قمت كملت؟ فبعض العلماء جعل ضابط ايه؟ قال وضابط الموالاة ألا ينقطع عن الوضوء حتى يجف العضو. العضو يجف يعني ينشف. قال لك برضو الضبط ده مش ضبط قوي. ليه؟ بعض الأعضاء تختلف عن بعض، مظبوط؟ واحد يكون مثلا جسمه كله شعر والتاني جسمه أملس، الجو حر جدا واخد بالك، والجو برد جدا، بتختلف. فالصواب كما قال شيخنا المبارك العثيمين أن الموالاة يرجع فيها هنا إلى العرف. إلى العرف يعني أنا دخلت أتوضى، قلت أخ سلم عليه إزيك يا عبد الله سلم، قعدنا نتكلم مع بعضنا شوية والحنفيات شغالة، بيتكلم معايا في قضية خلينا لنا مثلا 10 دقايق بنتكلم. وأقول طب استنى ما أكمل وضوء وأكمل معاك الكلام. لا واخد بالك؟ هنا ايضا مساله اريد ان الفت الانظار اليه، وهي ايه؟ وده بتحصل كثير جدا وارجو ان تفطن اليه، وهي كثير منا بعد ان يتوضا ويخرج ويشرع في الصلاه خاصه عند الركوع او السجود يقع نظره على جزء من اعضاء الوضوء ولم يجد عليه اثر الماء. وهذا في غالب الأحيان من الشيطان. ليفسد عليك عبادتك. طيب أخرج منها إزاي؟ أخرج منها أن أحكم أمري في الوضوء. أحكم أمر يعني وأنا بغسل أدلك، وبالذات في الرجلين، وويل للأعقاب من النار، لأن الشيطان يا أخوانا حريص كل الحرص أن يفسد عليك عبادتك. فممكن تكون أنت أجريت الماء على العضو بكامله، والشيطان بما أعطاه ربنا من قدرة وآليات ليفسد علينا عبادتنا يقوم بتجفيف هذا العضو حتى يفسد عليك العبادة، ما تشغلش بالك. علشان كده العلماء وضعوا ضوابط لمسألة الشك في العبادة، فقال إذا شك الإنسان في العبادة بعد أن فرغ منها لا عبرة بالشك ولا يعول عليه. تاني القاعدة دي، إذا شك الإنسان في العبادة بعدها أن فرغ منها فلا عبرة بالشك. يبقى أنا بصلي الظهر لوحدي، بعد أن فرغت من الصلاة وسلمت أتاني الشيطان ما صلتش إلا ركعتين، واخد بالك؟ حاضر. لا بس نستوعبها الأول، والتملية سهلة. صليت الظهر لوحدي، بعد أن فرغت أتاني الشيطان، مش قال لي واحد وقال لي أنك ما صليت إلا 3 ركعات لا عبرة به مطلقا، بعكس أن يأتيني من يذكرني. واحد قال لي لا ده أنا قاعد هنا من ساعة ما دخلت تصلي وفعلا أنت ما صليت إلا 3 ركعات خلاص. يبقى اكتب بقى القاعدة هي، الشك بعد أن يفرغ الإنسان من العبادة لا يعول عليه. نعم. بعد الفراغ، سواء في الوضوء، في الاغتسال من الجنابة، في الصلاة، في الطواف بالبيت، في السعي بين الصفا والمروة، انتهيت من العبادة وأتاك الشك، ها لا يعول عليه.
أعتقد أن أنا سمعت حضرتك في الآية أن دخل يغتسل لوحش حدث الأكبر يدفع عنه الحدث.
مظبوط. نعم نعم.
بس
قال اصل هنا لا، بس دي غير موضوعنا خالص. خليكم معايا يا مشايخ، لان فقه الطهاره ممكن تكون بعض المسائل مشكله عليك، او لعلنا اخطانا. احنا بنتكلم دلوقتي عن ترتيب اعضاء الوضوء. يعني انا بتوضى، معايا يا حاج جمال، بتوضى لازم الاعضاء تكون مرتبه، ماشي يا شيخ؟ طب أنا بغتسل من الجنابة، علي جنابة أريد أن أغتسل، الجنابة ركنيها 2 فقط، النية وتعميم الجسد بالماء، ترتيب لا يشترط. يعني في الجنابة أبدأ بإيه؟ والله اغتسل واطلع، انزل بقى بدماغك، انزل برجلك، انزل بجنبك مفتوح، عمم الجسد بالماء. السنة ده موضوع تاني، أنا بتكلم على الإجزاء. وبإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا كان محدثا حدثا أكبر وتطهر من الحدث الأكبر يطهر أصلا من الحدث الأصغر. معروفة ديت ولا لا؟ يبقى أنا اغتسلت من الجنابة، هل بعد أن اغتسلت من الجنابة يلزم أن أتوضأ لأصلي؟ أبدا. وإن اغتسلت من الجنابة، انتبهوا، ثم توضأت مع الاعتقاد أن صلاتي لا تصح إلا بالوضوء بعد غسل الجنابة، مبتدع بدعة، لأن غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر ضمنا. يبقى عندي فرق كبير بين بتوضأ لازم أرتب، بين أغتسل من الجنابة الأمر واسع، فكل من اغتسل من الجنابة يرفع الحدث الأكبر ويدخل فيه الحدث الأصغر. أما من توضأ فالترتيب لازم. فهمت يا شديد؟ واضحة؟ فضل يا أخي الفضل. لسه لا أسعى عليه شيء. يكفي القصة المشهورة لما واحد نعم نعم بإجماع
حتى لو مس،
حتى لو مس الذكر، لأن مس الذكر أصلا سيأتينا فيه خلاف في نواقض الوضوء. نعم. الوضوء بعد كل غسل بدعة، بل الصواب أن أتوضأ قبل أن أغتسل، مش ده مش السنة؟ طيب خلاص، أما أتوضأ بعد الغسل لا لا لا. ها؟ أنا بتكلم عن غسل الجنابة. أما أنت بقى بتتبرد تتنظف، ده لازم لازم تتوضأ، لازم، وإلا لا يجزئك. ها؟ لا لازم لازم. فمن مضى استنشاق، احنا قلنا تعميم الجسد بالماء في غسل الجنابة، الجسد يعمم بالماء، وداخل الفم والأنف من ظاهر الجسد لابد أن يعمم بالماء. معايا مشايخ الله يبارك فيكم، لعلي أخطأ في مسائل ردوني، ولا تسكتوا على شيء تعلمونه أنه خطأ. يعني احنا يعلم بعضنا بعضا. فضل شيخ فتحي، سيأتي، احنا لسه بنتكلم في الوضوء ما وصلناش للغسل. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ احسنت كده كده، الحكم بالضبط عندك. نكمل كلامنا يا مشايخ، واضحه المسائل دي؟ طيب لازم لازم اصلا هنا بتوضع. الغسل هنا ملوش علاقه خالص، ده الجو حر بتبرد، ده لازم اغتسل. ها؟ لا بأس، اصبت السنه، اصبت السنه. ماشي، انت عرفنا بس مساله الترتيب والممالاه، بركز عليهم قوي، الترتيب والممالاه في اعضاء الوضوء. اتفضل يا حاج. أي نعم، لا بأس إن شاء الله. أخونا بيسأل أكرمه الله، ودي مسائل كتيرة جدا، يعني بيتوضأ ويعجز أن يرفع رجله على الحوض فبيخرج بره، ليس هذا ليس فيه مخالفة، وهذه لم تنقطع الموالاة، فهنا الموالاة قائمة ما زالت. نعم،
حضرتك شايفة في حد مثلا ممكن هو بيغسل القدم، غسل القدم الأولى وراح للشرفة
اليسرى، لا بأس. ولكن المسألة دي أخونا بيقول إيه، غسل القدم الأولى ونشفها وغسل القدم الثانية، لا بأس، لأن المعني بالموالاة أن يتعمد الإنسان الفصل بين الأعضاء، ولما يجي الواقع العمل التنشيف ما فيش مشكلة. ولكن المشكلة فين هنا بقى؟ ينشأ المشكلة هنا إمتى؟ لو أنه غسل الرجل الأولى ثم لبس الجورب أو الشراب، وبعد ذلك غسل الرجل الثانية ولبس الجورب والشراب، في هذه الحالة لا يصح له أن يمسح عليهما. ليه؟ لأن من شرط المسح أن يلبس الخفين على وضوء كامل، ولما لبس الفردة ما كانش يتوضأ وضوء كامل. فهمت؟ طبعا. المسألة الخامسة سننة. هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي التسمية في أوله لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اكتب عندك، والنفي هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة. نفي الكمال ونفي الصح. هنا برضو مسألة أوضحها بحيث إيه يعني تربع على نفسك. العلامة الألباني نقلا عن الشوكاني نقلا عن ابن حزم قال أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، وبناء على ذلك يأثم من تركه، لأن الواجب في اصطلاح الأصوليين ويستحق العقاب تاركه فيأثم. ولم يقول أي الألباني والشوكاني وابن حزم وغيرهم أن من ترك التسمية بطل وضوءه، فتنبه لذلك. يبقى في فرق من أقول إن المعتمد أن التسمية سنة. طيب لو أخذنا بقول أشد، قول الإمام الألباني ومن وافقه من قبله واجبة، لم يقل أحد منهم أن من تركها يبطل وضوءه، لأن هناك فرق بين الركنية وبين الوجوبية في هيئات العبادة. فرق بالاثنين، فرق هذا الشيء ركن وهذا الشيء واجب. يعني عندنا معروف كده إن الركوع ركن من أركان الصلاة والتسبيح واجب من واجبات الصلاة، فمن ترك التسبيح ولو متعمدا لا تبطل صلاته، لا عليه سجود السهو، أما صلاته لا تبطل. كذلك من ترك التسمية متعمدا لا يبطل وضوءه وإن كان يأثم على قول من قال أنها واجبة. ها؟ إذا أخذ بالوجوبية، واخد بالك؟ أما الصواب أنها على الإيه؟ على الاستحباب. هنا برضو أرجو أن يتسع الصدر، وإذا أخذت أنت بالشدة فلا تحمل غيرك على ذلك، فالهمم متفاوت وقدرات الناس متباينة. السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، خد بالك الكفين كده ما نجدعه باليدين، الكفين في أول وضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لها حد أعلى يا صبحي، وهو ثلاث مرات للمبالغة، لأن لم يرد قط عن نبينا أنه أكثر من ثلاث إلا إذا كانت هناك علة كمرض أو نحوه أو شيء في الأنف تريد أن يخرج واستخدمت الماء أكثر من مرة أكثر من ثلاث، هذا لا بأس به. أما ضابط المبالغة ثلاث مرات. يقول الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله ذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكيه ويخلل به لحيته. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي دايما أقصى درجة الكمال أن نفعل ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه وكانت صلى الله عليه وسلم لحيته كثيفة، إذا فرغ من غسل الوجه يخص شيئا من الماء بيده اليمنى ويضعه هكذا، بس هو ده التخليل. أما أنك تدخل بوجهك تحت الصنبور وتفرغ وتدلك ليس من السنة. لذلك واحد مرة من الجماعة المتنطعين ذهب إلى عامر بن عبد الله الشعبي وقال له أخلل لحيتي وأخشى ألا يصلها الماء فماذا أصنع؟ قال أنقعها من الليل. واخد بالك؟ بيتها في الماء هنعمل لك إيه يعني؟ يبقى لابد أن نفرق بين الوصول لدرجة الكمال بالاقتداء بالهدي، أما أنك تبالغ فوق الهدي هذا التعمق والتنطع والغلو والتشدد وهو محرم. لابد أن نمتثل ونعي وصول لغاية كمان عن طريق السنة. طيب يقول تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يبقى بناء على ذلك لو لقيت واحد بتوضأ وبدأ بالشمال ثم ثنى باليمين وبدأ بالرجل الشمال ثم ثنى باليمين، إياك أن تقول له وضوءك باطل، إياك. يبطل امتى؟ لو بدأ باليدين قبل الوجه، لو بدأ بالرأس قبل اليدين باطل. أما التيامن فهو من السنة، فانتبهوا. ننصح، انت بدأت باليمين باليسار وضوءك صحيح، ولكنك خلفت هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم يا مشايخ الأمور دي؟ يقول تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث. فيه هنا مسألة وهي إيه؟ إذا أردت أن أتوضأ مرة يبقى كل عضو مرة. طيب أردت أن أتوضأ مرتين يبقى كل عضو إيه؟ مرتين. أردت أن أتوضأ ثلاث مرات يبقى كل عضو إيه؟ ثلاث مرات، والرأس في كل حالة إيه؟ مرة. وليس من السنة أن أغسل الوجه مرة وأغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاث، هذا مخالف للسنة. يبقى معنى كلمة مرة مرة كل الأعضاء، معايا مشايخ؟ مرتين مرتين كل الايه الاعضاء، ثلاث ثلاث يبقى كل الايه كل الاعضاء. ادي معنى كلمه مره مرتين ثلاثه. اتفضل.
واحد مثلا
عمل مرتين، خلاف الهدي ودؤوس صحيح، خلاف الهدي. ودايما يا اخوانا ارجو ان لا تستهين بقولنا خلاف الهدي، مش هينه، حسبك من الشر أنك خالفت هدي نبيك. عشان كده دايما تجد العلماء يتكلموا عن الفعل المجزئ والفعل التام. غسل دراعه مرة واحدة ووجهه ثلاث مرات ورجليه خمس مرات والرأس سبع مرات وضوءه صحيح، ولكن خالف الهدي. لعله بمخالفته الهدي يترتب عليه شيء ينقص من أجره، ولذلك دائما نقول وأبدا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بعد ذلك المسألة الثالثة في نواقض. تفضل.
بالنسبة للسنة القديمة عن بالنسبة والمسألة الكمال الواجب والنسبة
قاعد علي
الواجب تسليس الوسط
من السنة. نعم،
لما قدمة عن الواجب اللي هي المرفوع،
مش واخد باله قدمت ازاي؟
يعني انا بغسل ثلاث مرات.
نعم،
ما قدمتش
لا ما قدمتش، لا، في فرق بين الفعل المجزئ الذي يجزئ به ما ترتب عليه، وفي فرق ان انا اتيت بالفعل على درجات الكمال اعلى في الثواب. فالغسل ثلاث اعلى درجات الكمال، واخد بالك؟ اما الواجب ده اسمه القدر المجزئ الادنى الذي ما تركه بطل وضوءه. مش معنى واجب ان هو يعني فرض وغسل ثلاث سنه والفرض، لا، ده اسمه المجزئ، القدر الادنى المجزئ. نعم،
في نقطه بالنسبه للفرض في الصلاه في هدي الوضوء او في العباده هي زياده الخصوص ديت ما بيقولش حوض النبي صلى الله عليه وسلم نقطه ديت ولا ما بيقولش حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابتدع.
يسأل أخونا أكرمه الله عن من الذي لم يرد لا يرد على الحوض. الجواب المبتدع هم الذين يحرموا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا ليذذن رجال عن حوضي أعرفهم ويعرفونني، فيقول لا تدري ما أحدثه بعدك. المسألة السادسة في نواقضه. فضل شيخ. ما أسمع، قاعد عليه. لا، يجريها على لسانه، لأن هنا يسأل أكرمه الله عن التسمية في الوضوء، هل في سره أم يجهر بها. شوف يا أخوانا، العرب وضعوا ضابط متى يقال عن الرجل أنه قارئ أو تال. إذا حرك لسانه وشفتيه بالكلام ده يعتبر قرأ أو تالي. عشان كده بعض الناس خدوا بالك يصلي الصلوات ولا يتحرك لسانه وشفتيه بالقراءة ويجريها على قلبه، صلاته باطلة، لأن كده ما قرأ وما تلا. فلما يقول يذكر اسم الله معناه يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، يحرك شفتيه ولسانه بالذكر. أما الذكر على القلب هذا ليس بذكر. فضل. دي مسألة معروفة، كان الحوض داخل الحمام، هل يا ترى يجري بلسانه؟ كثير من أهل العلم وهو الراجح إنهم كرهوا أن يذكر العبد اسم الله في الحمام أو دورة المياه، ولكن حقيقة الأمر هذا الكلام ليس عليه سند ولا دليل، وإن كان يكاد يكون في إجماع من الفقهاء على ذلك. فضلش قاعدة فين؟ لا، لابد أن يقرأ ويسمع نفسه ويحرك لسانه بالقرآن. لا لا لا، تفضل يا شيخ. ها؟ السؤال أخونا بيسا، إحنا بنقول القراءة في لغة العرب والتلاوة أي أن الإنسان يحرك لسانه وشفتيه بالكلمات ألف لام ميم في سر، أما أنني أنظر للمصحف وأقرأ بقلبي هذا ليس بقراءة ولا بذكر. ماشي يا شيخ كده نكمل. نعم. لا، أثناء الوضوء لا، البداية والنهاية فقط. تفضل يا شيخ. نعم، هذا ده المعتمد ان الانسان، ولكن المساله نفسها ما عليهاش دليل. ماشي، اتفضل يا اخي. نعم، التوقف. لا ابدا، كل ما سوى لك هو ما هو الضابط في الحمام؟ ايه هو ضابط الحمام؟ الجواب ما ينزع الانسان فيه ثيابه ليقضي حاجته او يغتسل، ده اسمه الحمام. عشان كده نفرق بين الحمام وبين الكنيف. والكنيف لغه عربيه فصحى، تقول عائشه وشاننا شان العرب الاول لا نتخذ الكنف في بيوتنا. واخد بالك؟ يبقى فرق بين الكنيف وبين الحمام. الحمام اللي هو بيستحمى فيه بس، ولذلك تجد ايام زمان، ايام في الستينيات، العمارات الكبيره حمام ودوره مي ومطبخ، صح كده؟ كان ايام زمان الكلام ده. يبقى ده حمام غير دوره المي اللي اسمها كنف. فالحمام والكنف حكمهم واحد، لذلك تسمع مثلا هل تجوز الصلاه في الحمام والنصوص الوارده. ما هو الحمام هنا؟ ها، مكان يتخذ للاغتسال فقط. اما الكنف اللي هو جمع كنيف اللي هي باللغه بتاعتنا ايه؟ دوره الميه ده. فهذا كله يعتبر من الحمام وحكمه ايه؟ حكمه واحد. ها، هو ده الموجود دلوقتي، حكم واحد فيهم. نريد ان نفرغ من نواقض الوضوء ان امكن يعني. متداخل الحمام بتعمل ايه؟ تغتسل؟ لا، لا ينطبق عليه. والنواقض هي الاشياء اللي تبطل الوضوء وتفسده. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ انا اتمكن. الدم، ما احنا هنتكلم في نواقض الوضوء. انت بتستعجل ليه عادي؟ مش تسمع مول اياك ولا استعجال؟ ما تسمعش الكلام ليه؟ والنواقض هي الاشياء اللي تبطل الوضوء وتفسده، وهي سته: الخارج من السبيلين اي من مخرج البول والغائط، والخارج اما ان يكون بولا او غائطا او منيا او مذيا او دم استحاض او ريحا قليلا كان او كثيرا. اكتب عندها: ويدخل فيه ايضا الودي. الودي عندنا مذي و... ها؟ لا ما يصورش. الودي لقوله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط، وقوله: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، وقد تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط او بول ونوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح او لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. بعد ذلك يبقى اول شيء يا اخوانا خروج الخارج من السبيلين، ثم ذكر هنا اللي هو اما ان يكون بولا او غائط او منيا او مديا او دم، والودي يدخل فيه، او دم استحاضه او ريح. وهنا مساله يعني من باب التنبيه: ما الحكم الشرعي اذا خرج الريح من قبل المرء الجواب يبطل الوضوء، وهذا قليل ونادر، ولكن إن وقع يبطل الوضوء. طيب نعم. يسأل أخونا عن الودي وعليه نعرف المذي والمني. عاوزك تفرق في كتب الفقه يا صبحي بين يقول إيه وأخرج الإنسان ماءه، وخرج من الإنسان بول، يبقى البول غير الماء. معنى الماء اللي هو المني وهو الذي يكون منه الولد، المذي يكون منه الولد ولكن لا يخرج بدفقة، ولكن يخرج عندما يفكر الإنسان في مثل هذه الأمور. الودي دائما يخرج بعد البول مع شدة البرد، الودي زي المذي بالضبط، ولكن الفرق بينه أنه بيخرج بعد البول. كل هذه الأمور لا تؤثر إلا في الوضوء فقط، ولا توجب الغسل إلا الإيه؟ إلا المني. كذلك ممكن يخرج من بول الإنسان أو من دبوره دم لمرض، هذا أيضا حكمه حكم هذه الأشياء وهو نجس. أيضا البول والغائط والمدي والودي والدم إذا خرج من السبيلين نجس، أما ماء الرجل فليس بنجس. ما المعنى بماء الرجل؟ المني الذي يقول منه. ودي من الأشياء العجيبة، طلعت إيه؟ البول نجس صح، يجب الوضوء مظبوط، المني طاهر يجب الإيه؟ الغسل. حلها أنت معايا حد؟ عشان الجماعة اللي بيقولوا ان احنا اصحاب العقول وبنفهم في الشرع، تعال فهمني كده. خرج منك بول نجس يجب فيه الوضوء فقط، خرج منك مني طاهر يجب عليك الغسل. عشان اللي بيتحكم في عقله ويقول العقل ومش العقل، نقول له اربع على نفسك، وليس عندك من العقل الا ما عند صبي. معايا يا اخوانا؟ طيب أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلي المغرب، وبلغني أن هناك طعام، إن شاء الله نتناول الطعام ونصلي المغرب ونكمل دروسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.